الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هو الأموي مولاهم الكوفي، صاحب كتاب الخراج، وهو إمام وحافظ من حفاظ الحديث. ذكره الإمام أبو الحسن علي بن المديني في من انتهى إليه العلم، ذكر علي بن المديني أئمة انتهى إليهم علم الناس، فذكر منهم يحيى بن آدم رحمه الله، كان حافظا من الكبار. قال: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي، على ينتسب إلى الزبير بن العوام، فأبو أحمد من مشايخ الإمام أحمد، وهو الأصل فيه أنه ثقة، إلا أنه أخطأ في أشياء عن سفيان الثوري، والإنسان معرض للخطأ مهما كان حفظ الإنسان، لابد أنه يتعرض للخطأ، فقد أخطأ الأئمة الكبار كسفيان وشعبة ومالك، لأن كثرة حفظهم يقعون في الخطأ، لكن قلة أو هذا الخطأ الذي وقعوا فيه يكون قليلا جدا بالنسبة لما يحفظونه. الإمام الدارقطني ألف جزءا سماه ما أخطأ فيه مالك، وذكر تقريبا 20 حديثا أو أكثر قليلا، فهذا بالنسبة لمالك لا شيء على لحفظه رحمه الله. قال: وأبو أحمد وهو الزبير كما قلنا، محمد بن عبد الله بن الزبير الزبير. قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم، وهو ثقة كوفي، عن طلحة، وطلحة هو ابن مصرف اليامي، وهذا الإسناد كله كوفي، يحيى بن آدم وابو أحمد كوفيان، وعيسى بن عبد الرحمن البجلي أيضا كذلك. قال عن طلحة قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة، وهو أيضا كوفي، عن البراء بن عازم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، وليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها أو أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوقوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. قال شيخنا: هذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه أعمال صالحة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي المسلم أن يحرص عليها. فهذا الأعرابي رضي الله عنه الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانت الأعراب يحرصون على السؤال، وكان أنس يقول: كنا إذا جاء أعرابي فرحنا رجاء أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. مع أنه أعرابي لكنه سأل سؤالا عظيما، لكن هذا السؤال عريض على أعمال الجنة كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: لأن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة. أنا أنت تكلمت بكلام قليل، كأنك خاطبتني بكلام قليل، لكن هذا السؤال هو عريض، أنا له أشياء كثيرة، أعمال كثيرة تدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. أنا أعطاه عمل من الأعمال الصالحة العظيمة، لأن عتق الرقبة من أعظم الأعمال، أن الإنسان يعتق رقبة إنسان آخر مملوك، يعتقه فيجعله حرا. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: من أعتق عبدا كان له بكل عضو منه عتقا من النار، حتى فرجه بفرجه. أنا كل عضو من هذا العبد يعتق عضوا من المعتق، أنا كل عضو من هذا العبد يعتق عضوا من المعتق. فاعتاق العبد ليس بالهين، أن تخرجه من الرق إلى الحرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوك، أو لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. لا يجزي والد ولد لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، لأنه فك أسره. وهذا يدل على أن الولد لا يجزي الوالد لما يقوم به من تربيته ومن النفقة عليه وغيرها، لكن جعل من أعتق والده وجده مملوكا فاعتق، هذا جزاء يجازي ما فعله الوالد به. وهذا يدل على عظم العتق، وأنه عمل عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق بكل عضو منه عضوا من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، وليست بواحدة؟ أعتق النسمة أي المملوك، وفك رقبته أي أعن عليه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أنا أنت الذي تعتقها فقط، معنى إما أنك تشتريها من صاحبها من هذا السيد، أو أن هذا العبد يكون لك فتعتقه. وهذا العبد سواء كان ذكرا أو أنثى. لكن جاء في حديث أبي هريرة: من أعتق ذكرا، أنا عين الذكر. فلهذا ذهب بعض العلم أن عتق الذكور أفضل من عتق الإناث. لماذا؟ لأن الذكر يساعد في أمور كثيرة، ومنها الحروب والقتال والجهاد في سبيل الله، فلهذا عتقه أعظم. معنى عتقه ينفع، معنى أقرب وأنفع في 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 أعمال الآخرة، والأنثى غالبا نفعها في أمور في أمور الدنيا. قال رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: فك الرقبة. قال: أن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، أن تعين غيره تدفع مال. لكن هناك من يدفع كذلك، إما تعين مثلا في مكاتب، كاتب عبد كاتب أهله فتعين تعينه على هذه المكاتبة، فهذا يعتبر من فك الرقبة. وقد بين الله عز وجل أن فك الرقبة أجره عظيم، حتى أنه جعله اقتحام العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. معنى هذه الرقبة، هذه العقبة الطويلة، وهي عقبة كؤود، عقبة كؤود متعبة، فلهذا تحتاج إلى عمل. فما هذه الأعمال التي معنى تجعل الإنسان يمر هذه العقبة دون أن ينقطع بها؟ فهذه الأعمال منها فك الرقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: والمنحة الوقوف. والمنحة الوقوف هو البعير الذي يكون عنده حليب فيخرج حليبه ويمنحه للفقراء. أنا يأتي الفقراء في أماكن الدرب، أماكن شرب الإبل الري، فتشرب الإبل أو تشرب الغنم، فيكون فيها في ذلك المكان معنى ضروعها تكون ملأة باللبن، فيحلبها ويعطي من كان هناك من الفقراء الذين يتلمسون شيء من الطعام. فالمنيحة هي التي يجعلها للهدايا لمن يعطيه هذا اللبن، منيحة اللبن. قد كان الأنصار يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم منيحة اللبن، فقال: والمنيحة الوقوف. وجاء في رواية، في رواية أبي أحمد: والمنيحة الرغوب. قال: والفي على ذي الرحم الظالم. والفي أي الإحسان، على ذي الرحم الظالم، وظالم بقطعه لرحمه، ظالم أيضا بأخذه حقوق غيره، معنى مع ذلك إلا أن الإنسان يحسن إليه، وهذا من أعظم الإحسان. لماذا؟ لأن هذا الوصل للرحم والإحسان للرحم يدل على رحمة هذا الشخص، وعلى عدم تنفيذ غيظه، وبل على ترك هذا الغيظ الذي في قلبه. لأن الإنسان غالبا إذا وصل رحمه وهم يقطعونه، غالبا تجد أنه يسأم ويقطعه، أو يجد مثلا هناك من رحمه من يظلمه في بعض الأمور، مثل مثلا يأخذ حقه من ميراث أو من غيره، فتجد هذا الشخص لا يبالي مثل هذه الأمور، ويحسن إلى هذا الرحم الظالم، يحسن إلى هذا الرحم الظالم إذا احتاج إلى ذلك الإحسان، يحسن إليه بالمال، أو يحسن إليه بالكلام الطيب، أو يحسن إليه في معاملته، وغيرها من الإحسان. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم، لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم يقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فكأنما تسفهم المل ولا يزال، أو قال له: أدم على ذلك، فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، كأنك تلقمهم الرماد الحار. قال: ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. فالله عز وجل يؤيدك وينصرك، ويكون أيضا يجعل من يرافقك. فلهذا الفي على ذي الرحم من أعظم الأعمال، فدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، وقال: والفي على ذي الرحم الظالم. قال: فإن لم تطق ذلك، أنا ما استطعت أن تفعل مثل هذه الأمور، قال: فأطعم الجائع واسق الظمآن. هذه أمور كلها تعود النفع لغيره، وهذا الحديث مما أخذ به ما قاله بعض العلم أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن كما ذكرنا أكثر من مرة أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ليست على إطلاقها، وإنما هي أفضل في الجملة، وإلا فهناك أشياء من النفع القاصر هي أعظم من النفع المتعدي. فهذا التوحيد هو أعظم شيء في الإسلام، الصلاة من أعظم الأعمال في دين الله جل وعلا، فهي من النفع القاصر، لكن كما قلنا المراد به أو هذه القاعدة في الجملة. فالغالبا إذا قورنا بنفع متعدد ونفع قاصر فيقدم النفع المتعدي، يقدم النفع المتعدي، مثل الآن الإحسان إلى ذي الرحم الظالم، هذا نفي متعد أو نفع متعدي. قال: فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وهذا معنى يعملها لله عز وجل، يطعم الجوعة ويسقي الظمآن ماء. قال: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا لا بد منه. فإن لم تطق ذلك، أنا ما استطعت لأجل مثل الأسباب لم تهيأ لك، أو لأجل أن الزمان لم تستطع أن تفعل ذلك، لأجل أنك مثلا فقيرا أو لغيرها من الأسباب، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير، فكف لسانك إلا من الخير. وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في الصحيحين، قال له: فكف الناس عن شرك، فكف الناس عن شرك، فإن لم تستطع فكف الناس عن شرك، بعدما ذكر له أعمالا مثل هذه الأعمال. فهذه الأعمال تبين أن الإنسان إذا قام بها فإنه لا شك أنه من أهل الجنة، أن الله عز وجل يدخله الجنة. فهذا العمل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.